والأعزائهم على أعدائهم والمشتكين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالأمس عرفنا أن الأقوال في مسألة اعتبار العلو أو الاستعلاء في صدق الأمر على الطلب أربعة. طبعا الآن منذ قليل كنا نتكلم المحتملات الثبوتية خمسة، يعني المحتملات الثبوتية إما عدم اعتبار العلو ولا الاستعلاء، أو اعتبارهما معا، أو اعتبار العلو خاصة، أو اعتبار الاستعلاء خاصة، أو اعتبار أحدهما على سبيل معنى الخلو. هذه هي المحتملات الثبوتية. ولكن أحد هذه المحتملات الثبوتية وهو عدم اعتبار لا العلو ولا الاستعلاء، نحن جعلناه شبهة في قبال البديهة، وأجبنا عن هذه الشبهة بالأمس. لذلك الأقوال التي يمكن أن تطرح في هذه المسألة أربعة أقوال: اعتبار العلو فقط، الاستعلاء فقط، هما معا أحدهما على سبيل البدل. الماتن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الشريف تبنى القول الأول من هذه الأقوال، وهو اعتبار العلو وحده في صدق الأمر على الطلب، ولم يقم دليلا على ما تبناه، بل اكتفى بالقول بأن ذلك هو مقتضى الظاهر. الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، اكتفى بالقول أن هذا هو مقتضى الظاهر. ولكن لعل دليله على تبني هذا القول هو التبادر، بمعنى أن المتبادر من كلمة الأمر إذا أطلقت مجردة عن القرينة، والمنسبق إلى الذهن منها هو طلب العالي. وبما أن المنسبق والمتبادر من هذه الكلمة هو طلب العالي، فهذا التبادر يكون دليلا على أن العلو معتبر في معنى الأمر وفي صدق الأمر على الطلب. وأما الاستعلاء فلو كان معتبرا أيضا لن سبق إلى الذهن وتبادر إلى الذهن من كلمة الأمر كما يتبادر العلو. فتبادر العلو وحده من هذه الكلمة وعدم تبادر الاستعلاء معه يكون دليلا على ما تبناه صاحب الكفاية من أن كلمة الأمر موضوعة لطلب العالي، والمعتبر في صدق الأمر على الطلب هو العلو فقط دون الاستعلاء. ثم فرع الماتن، يعني لم يذكر دليلا على مدعاه، ولكن قال بأنه يتفرع على تبني هذا الرأي في هذه المسألة يتفرع أمران. الأول من هذين الأمرين عدم صدق الأمر على طلب السافل أو المساوي، لأنه يعتبر العلو، فإذا طلب السافل أو المساوي لا يصدق عليه الأمر لأنه لا علو، بل هو إما سافل يعني أدنى من الطالب، أدنى من المطلوب منه، أو مساو للمطلوب منه وليس عاليا. ونحن بالأمس شرحنا معنى العلو ومعنى الاستعلاء. فالأمر الأول المتفرع على تبنيه لهذا الرأي عدم صدق الأمر على ماذا؟ طلب السافل أو من العالي أو المساوي من مساوي. اللهم إلا مجازا وبضرب من العناية، إلا مجازا وبضرب من العناية. وعليكم السلام. كيف يصدق الأمر على طلب السافل أو المساوي مجازا وبضرب من العناية؟ كما لو نزل السافل أو المساوي منزلة العالي، ونحن بالأمس مثلنا على ذلك. قلنا في الآية الكريمة عندما يقول فرعون للملأ من حوله إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يقول ثم يقول لهم فماذا تأمرون، مع أن الملأ بالنسبة إلى فرعون لا هم عالون ولا هم مستعلون، ولكن أطلق الأمر على قولهم أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. أطلق فرعون الأمر على قولهم هذا لماذا؟ لأنه نزلهم منزلة العالين استمالة لهم حتى يساعدوه في محاربته لنبي الله موسى عليه السلام. فإذا الأمر الأول الذي يتفرع على رأي الماتن أن الشيء الأول الذي يتفرع على رأي الماتن أن الأمر لا يصدق على طلب السافل أو على طلب المساوي إلا بضرب من العناية والمجاز. أما كلمة الأمر بما لها من معنى حقيقي فهي لا تصدق على طلب السافل ولا على طلب المساوي. هذا هو الشيء الأول الذي يتفرع على رأي الماتن. الشيء الآخر الذي يتفرع على رأي الماتن ما هو؟ صحة سلب الأمر. ماذا؟ صحة سلب الأمر عن طلب المستعلي إذا لم يكن عاليا. صحة بل أو بعبارة أخرى خلنا نقول صدق الأمر على طلب العالي وإن لم يكن مستعليا. صدق الأمر على طلب العالي وإن لم يكن مستعليا. ليش؟ لأن المعتبر عند الماتن هو العلو وحده، الاستعلاء لا يعتبر في صدق الأمر على الطلب. فالعالي يعني من جهة قلنا يسلب الأمر عن طلب السافل وعن طلب المساوي، ومن جهة أخرى يصدق الأمر على طلب العالي حتى لو لم يكن مستعليا، لأن الاستعلاء غير معتبر عند الماتن، غير معتبر عند الماتن.
العلو الواقعي.
بل
العلو الواقعي.
المعتبر هو فقط العلو الواقعي، الاستعلاء غير معتبر. لذلك إذا صدر الطلب من العالي فإن هذا يصدق عليه أنه أمر حتى لو لم يكن هذا العالي مستعليا في طلبه. نحن فسرنا بالأمس الاستعلاء يعني أن يبني طلبه على جهة العلو الحائز لها أو المدعي لها. طيب ثم بعد هذا شرع الماتن في ماذا؟ شرع الماتن في تضعيف الرأي الذي يذهب إلى اعتبار أحد الأمرين من العلو أو الاستعلاء على سبيل منع الخلو. قال هذا القول الذي يذهب إلى اعتبار إما العلو وإما الاستعلاء على سبيل منع الخلو هذا القول ضعيف. وجه ضعف هذا القول تعرض الماتن لما استدل به هؤلاء وبين عدم صحة الاستدلال به. هؤلاء الذين قالوا باعتبار أحد الأمرين من العلو أو الاستعلاء استدلوا على أن طلب المستعلي غير العالي يصدق عليه الأمر، وبضميمة أن العالي يصدق على طلبه الأمر وإن لم يكن مستعليا يحصل معنا ماذا؟ القول باعتبار إما العلو أو الاستعلاء. يعني إذا استدللنا على أن المستعلي غير العالي يصدق على طلبه الأمر، ومن جهة أخرى نحن نقبل أن العالي يصدق على طلبه الأمر وإن لم يكن مستعليا، فهذا يتحصل منه القول باعتبار إما العلو أو الاستعلاء. أما إذا تحققا معا فنور على نور بلا شك يكون صدق الأمر آكد. فإذا هؤلاء القائلون باعتبار أحد الأمرين من العلو أو الاستعلاء ساقوا دليلا أو ساقوا دليلين على صدق الأمر على طلب المستعلي وإن لم يكن عاليا. بماذا استدلوا؟ استدلوا بأمرين. الأمر الأول الذي استدلوا به أنه يقال أنه أنه إذا صدر الطلب من غير العالي مع استعلاء فإن العقلاء يقبحون فعله هذا ويذمونه على فعله. السافل إذا طلب من العالي مستعليا بطلبه العقلاء يقبحون فعله ويذمونه على فعله، ولا وجه لتقبيح العقلاء لهذا الفعل ولذمه على فعله إلا ماذا؟ إلا لأنه يأمر من لا يحسن منه أن يأمره. فإذا هذا التقبيح من قبل العقلاء على طلب السافل مع استعلاء، تقبيحهم لهذا الفعل وذمهم لفاعله يكشف إنا عن أنه صدر منه أمر لمن لا يحسن له أن يأمره، لذلك يقبحون الفعل ويذمون الفاعل. فإذا الدليل الأول هو تقبيح العقلاء وذمهم، وكشفه عن الأمر يكون كشفا إنيا. الدليل الثاني ما هو؟ الدليل الثاني نريد أن تميز بين الدليلين، لأنه قد يتوهم البعض أن هذا دليل واحد ذكره الماتد، ولكن في الحقيقة هما دليلان مستقلان. الدليل الثاني ما هو؟ أن العقلاء في مقام توبيخهم للسافل الذي يطلب من العالي مع استعلاء، في مقام توبيخهم له يطلقون الأمر على طلبه، فيوبخونه بمثل عبارة لما تأمره، فيطلقون الأمر على طلبه ويسمون طلبه أمرا، مما يكشف أن الأمر عند العرف والعقلاء يطلب على يصدق على طلب السافل المستعلي، وإلا لو لم يكن صادقا على طلب السافل المستعلي فكيف يطلق العقلاء الأمر على طلبه في مقام توبيخهم له؟ هذان هما الدليلان اللذان استدل بهما أصحاب هذا الرأي، استدلوا بهما على ماذا؟ على أن الأمر يصدق على طلب المستعلي السافل. فإذا الاستعلاء معتبر. إذا ضمننا ما تقدم معنا من صدق الأمر على طلب العالي وإن لم يكن مستعليا، يتحصل عندنا اعتبار أحد الأمرين من العلو أو الاستعلاء. الماتن قال هذا الذي استدللتم به على صدق الأمر على طلب السافل المستعلي باطل، كلا الدليلين باطل ولا يصح الاستدلال به. أما الدليل الأول، ماذا كان الدليل الأول؟ تقبيح العقلاء للفعل وذمهم لفاعله. الماتن يقول لهم تقبيح العقلاء للفعل وذمهم لفاعله لازم أعم لصدور الأمر من هذا السافل. طبعا السافل ما يروح بالكم للمدليل، السافل المراد منه الداني، يعني الذي يكون طلبه ممن هو فوقه رتبة. فهذا السافل الذي أو الداني الذي يطلب من العالي مع استعلاء، صحيح العقلاء يذمونه ويقبحون فعله، ولكن تقبيحهم للفعل وذمهم للفاعل لازم أعم لصدور الأمر منه، إذ قد يكون تقبيحهم وذمهم لصدور الأمر منه، وقد يكون تقبيحهم وذمهم لاستعلائه رغم أنه لم يصدر منه أمر، إلا أن نفس استعلاء السافل على من فوقه أمر قبيح، يعني فعل قبيح يستحق أن يذم عليه من قبل العقلاء. فإذا هذا التقبيح من العقلاء للفعل وهذا الذم منهم لفاعله لازم أعم لصدور الأمر من السافل المستعلي، فلا يكشف إلا هذا التقبيح وهذا الذم عن ماذا؟ عن صدور الأمر. كلنا يعرف ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. إذا ثبت أنه في الغرفة المجاورة حيوان فهذا لا يثبت أن الموجود في الغرفة المجاورة إنسان، لأن الإنسان أخص من الحيوان، قد يكون إنسانا قد يكون فرسا. نعم ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، فبما أن هذا التقبيح وهذا الذم لازم أعم فلا يكشف إنا عن صدور الأمر، بل قد يكون لصدور الأمر وقد يكون لنفس الاستعلاء، لأن الاستعلاء في نفسه قبيح وإن كان طلبه لا يسمى أمرا، ولكن نفس استعلائه على من فوقه قبيح يستحق الذم عليه. هذا بالنسبة للدليل الأول أبطله المتن. الدليل الثاني ما ذكر أن العقلاء في مقام التوبيخ يطلقون الأمر على طلب السافل مع استعلاء، يقولون له لماذا تأمره. الماتن رد هذا الدليل أيضا. كيف رده؟ بكل بساطة قال لهم إطلاق العرف والعقلاء للأمر على طلب السافل المستعلي في مقام توبيخه غاية ما يدل عليه صحة استعمال كلمة الأمر في طلب السافل المستعلي. صحيح أم لا؟
صحيح.
والاستعمال ماذا؟ أعم من الحقيقة. نحن نزاعنا نحن وأنتم أن الأمر بما له من معنى حقيقي يصدق على طلب السافل المستعلي أو لا يصدق. أنتم عم تستدلوا بأن العقلاء في والعرف في مقام توبيخه يطلقون الأمر على طلب، هذا على ماذا يدل؟ أن إطلاق الأمر على طلب السافل المستعلي واستعمال كلمة الأمر في طلب السافل المستعلي يصح. نعم يصح استعمالها، ولكن هل هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ الاستعمال أعم من الحقيقة. لذلك الماتن يقول لهم هذا الاستعمال لا يدل على أن كلمة الأمر بما لها من معنى حقيقي تصدق على طلب السافل المستعلي، بل قد يكون صحة استعمال كلمة الأمر في طلب السافل المستعلي من باب المجاز. ليش؟ لأن المستعلي، نحن قلنا شو معنى المستعلي أيها الإخوة؟ الذي يبني طلبه على إما جهة علو واقعية هو واجب لها أو على ادعاء هذه الجهة. فهنا السافل المستعلي يدعي أنه عالم في الواقع، صحيح؟ فيكون إطلاق الأمر على طلبه مجازا جريا على ما هو قضية اعتقاده في حق نفسه. هو يعتقد أنه له شأنية الأمر، يجعل نفسه في مرتبة الآمر، يدعي مرتبة العلو، فيطلق الأمر على طلبه لا لأن طلبه أمر حقيقة، بل يكون إطلاق الأمر على طلبه مجازا من باب الجري على ما يعتقده هو في حق نفسه، وهذا له شواهد عرفي. الآن زيد نقطع أنه غير مجتهد، ولكن هو يدعي لنفسه الاجتهاد. نلتقي به في مجلس نقول حدثنا أيها المجتهد، ونحن نعلم أنه في الواقع غير مجتهد، ولكن نطلق عليه كلمة المجتهد من باب الجري على ماذا؟ الجري على ما هو قضية اعتقاده في حق نفسه. فإذا كلا الدليلين لا يدل على مدعاكم. ماذا كان مدعاهم؟ صدق الأمر بما له من معنى حقيقي على طلب السافل المستعلي، ويريدون أن يضموه إلى ماذا؟ إلى صدق الأمر على طلب العالي غير المستعلي، فينتج اعتبار أحد الأمرين من العلو والاستعلاء. أبطلنا كلا دليليهم على صدق الأمر على طلب السافل المستعلي، فإذا الاستعلاء وحده لا يحقق لنا صدق الأمر على الطلب، فالمعتبر في صدق الأمر على الطلب هو العلو وحده كما ذهب إليه الماتن. هذا هو شرح مطلب الكفاية مطبق المتن. ثم أذكر تعليقا عندي حول هذا المطلب وننتقل إلى الجهة الأخرى. قال الجهة الثانية، الجهة الأولى كانت معقودة للبحث حول معنى مادة الأمر، فرغنا عنها وتوصلنا أن معنى مادة الأمر هو الطلب أو الشيء. الجهة الثانية، هذا الطلب الذي هو معنى مادة الأمر ليس مطلق الطلب، فهو الطلب من العالي أو الطلب من المستعلي أو الطلب من العالي والمستعلي أو الطلب من العالي أو المستعلي. قال الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر. طيب بس كفى بقوله الظاهر، ساق دليلا لم يسق دليلا. نحن قلنا لعل دليله التبادل، أو لعل دليله التبادل.
لا وعدم صحة السلب.
بل
وعدم صحة السلب.
عدم صحة السلب عن ماذا؟
سلب الأمر عن الطلب العالي.
نعم، صحة الحمل وعدم صحة السلب. يعني يحمل يصدق الأمر بما له من معنى ارتكازي على طلب العالي غير المستعلي، ولا يصح سلب الأمر عنه.
في آخر بحث مراني يقول في صحة السلب عن الأمر
عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية. هذا يريد أن يبطل اعتبار الاستعلاء بهذه العبارة اللي في آخر. الآن عند التطبيق يتضح إن شاء الله. قال الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر. طب ماذا يتفرع على اعتبار العلو وحده؟ يتفرع فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا. واضح؟ لا، عدم صدق الأمر على طلب السافل أو المساوي، لأن العلو معتبر، وهذا سافل أو مساوي وليس عاليا.
يكون دعاء.
بل
يكون دعاء من
بل أحسن. نحن قلنا فلذلك قال فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ولو أطلق عليه، يعني ولو أطلق الأمر على طلب السافل أو المساوي كان بنحو من العناية، يعني ضربا، يكون ضربا من المجاز، يكون ضربا من المجاز. ونحن مثلنا لذلك بإطلاق الأمر على قول الرعية لفرعون أرجه وأخاه. طيب مجازا يصدق عليه الأمر. طيب إذا لم يكن طلب السافل أو المساوي أمرا حقيقة، ماذا يكون شيخا كما تفضل الشيخ؟ طلب المساوي إلى مساويه يسمى عرفا التماسا أو شفاعة، وطلب الداني أو السافل يسمى عرفا رجاء أو دعاء. رجاء أو دعاء. قال كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو لم يكن مستعليا. شو يعني ولو لم يكن مستعليا؟ يعني ولو كان مستخفضا لجناحه، مستخفضا لجناحه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. المراد من مستخفضا لجناحه يعني غير مستعل في طلبه. لذلك قال فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان هذا العالي مستخفضا لجناحه. قال وأما احتمال اعتبار أحدهما، أحدهما يعني إما العلو وإما الاستعلاء، فضعيف. ليش ضعيف؟ لما قلنا من أنه اللي ذهبوا إلى هذا الرأي استدلوا بصدق الأمر على طلب السافل المستعلي، بضميمة صدقه على طلب العالي غير المستعلي يتحصل اعتبار أحد الأمرين. لذلك هو حتى يبطل هذا القول ماذا بماذا شرع؟ شرع في إبطال ما استدلوا به على صدق الأمر على طلب السافل المستعلي، حتى يبقى العلو معتبرا وحده، ويبطل ما استدلوا به على اعتبار الاستعلاء على نحو البدلية مع العلو. لذلك شرع قال وتقبيح، هذا شروع منه في إبطال ما استدلوا به لإثبات هذا الرأي. قال وتقبيح الطالب السافل من العالي الذي يكون سافلا ويطلب من العالي المستعلي عليه، يعني هذا السافل يطلب من العالي ويطلب مستعليا، يكون طلبه من العالي مع استعلاء. قال وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه، هذا الدليل الأول اللي استدلوا به. شو كان الدليل الأول كما ذكرت لهم؟ تقبيحهم لفعله وذم الفاعل، وتوبيخه بمثل إنك لما تأمره، هذا الدليل الثاني. شو هو الدليل الثاني؟ إطلاقهم الأمر على طلبه في مقام توبيخهم له، دليلا. وتوبيخه بمثل إنك لما تأمره. ها الآن يبطل الدليلين، إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه. هذا إبطال الدليل الأول. الدليل الأول اللي هو ماذا؟ التقبيح وذم العقلاء له. بماذا رده؟ قال إنما هو، أي التقبيح إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، لا على صدور الأمر منه. فإذا بعبارة أخرى التقبيح لازم أعم لصدور الأمر. طيب طيب الدليل الثاني اللي هو إطلاق كلمة الأمر على طلبه في مقام التوبيخ، بماذا رده؟ قال وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه، هذا الشروع في إبطال الدليل الثاني، يطلقون الأمر على طلبه في مقام التوبيخ، يقولون لما تأمره؟ قالوا وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه. شو يعني بحسب ما هو قضية استعلائه؟ يعني هذا الإطلاق إطلاق حقيقي أو مجازي؟
مجازي،
جريا على ما يعتقده، جريا على ما يعتقده في حق نفسه، لأنه الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، فلا يثبت لكم ما تدعونه من صدق الأمر حقيقة على طلب السائل المستعلي. إنما هو قال وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، يعني هذا الإطلاق إطلاق مجازي. وعلى كل حال الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز لا أقل، أننا نحتمل أن هذا الإطلاق مبني على عناية الجري على اعتقاد المستعلي وليس إطلاقا حقيقيا، فلا يتم الاستدلال به. قال وكيف كان، هذه العبارة اللي سألت عنها سيدنا، وكيف كان ففي صحة سلب الأمر عن طلب الساهل ولو كان مستعليا كفاية. يعني الماتن يريد أن يقول لهم هذان الدليلان اللذان ذكرتموهما في الحقيقة هذه صورة استدلال وصورة برهان، وكلامكم شبهة في قبال البديهة، وإلا يكفي لتنبيه الوجدان على عدم اعتبار الاستعلاء، يكفي لتنبيه الوجدان على عدم اعتبار الاستعلاء ما نراه من صحة سلب الأمر عن ماذا؟ عن طلب السافل حتى لو كان مستعليا في طلبه. السافل الذي يطلب من العالي ويكون مستعليا، العرف يقولون لم يأمر، يسلمون الأمر عن طلبه. لذلك قال وكيف كان ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية. فتكون خلاصة الكلام أن الماتن بل يرى أن المعتبر في صدق الأمر على الطلب هو العلو فقط. إلى هنا نكون قد انتهينا من توضيح مطلب الكفاية. لنا تعليق بسيط نذكره قبل أن ننتقل إلى الجهة الثالثة. الظاهر أن الأمر بعكس ما ذكره الماتن تماما. سنأطرح الفكرة أمامكم، أنتم بعدين تجيلونها في ذهنكم وترون ما هو الحق في الموقع. بس الظاهر أن الأمر بعكس ما ذكره الماتن تماما. يعني المعتبر في صدق الأمر هو الاستعلاء والعلو غير المعتبر، بخلاف ما قاله الماتن من أن المعتبر هو العلو والاستعلاء غير المعتبر. الأمر بالعكس تماما، المعتبر هو الاستعلاء وحده وليس العلو معتبرا. لا نعتبر العلو لا مستقلا ولا منضما إلى الاستعلاء ولا على نحو البدلية مع الاستعلاء. العلو غير معتبر أصلا، العلو غير معتبر أصلا. نعم. طيب ما هو الدليل على هذا الذي ندعيه يا أخوان؟ بكل بساطة الماتن ماذا ادعى؟ صدق الأمر على طلب العالي وإن لم يكن مستعليا، هذا أمر الوجدان يشهد بخلافه. وباطل جزما، لأنه لا شك أن طلب العالي لا يسمى عند العرف أمرا إلا إذا كان العالي قد بنى طلبه على جهة العلو التي هو واجد لها، وهذا معنى الاستعلاء. أما إذا لم يكن طلبه مبنيا ومستندا على جهة العلو التي هو واجد لها، العرف لا يسمون طلبه أمرا. وأكبر شاهد على ذلك كما ذكرت لكم بالأمس التماسات الملوك من إخوانه. الملك اللي هو عالم ومن سواه رعية له، كما أنهم يأمرون أحيانا، في بعض الأحيان لا يأمرون من سواهم بل يلتمسون من إخوانهم، والعرف يسمي طلبهم هذا التماسا. ليش؟ لأن هذا الملك الذي طلب من غيره مع كونه عاليا لم يبني طلبه على جهة العلو، وإنما بنى طلبه من غيره على حيثية الأخوة الموجودة بينه وبين هذا الغير. أخي الملك لا يطلب من زوجته كل طلب يطلبه الملك من زوجته يسميه العرف أمران، لا، لأنه مرة يطلب من زوجته طلبا بما هي أحد أفراد رعيته. الشيخ تبسم فهم أصلا. مرة يطلب الملك من زوجته طلبا بما هي أحد أفراد الرعية، نعم هذا الطلب يسمى أمرا. ومرة لا، يبني طلبه لا على جهة علوه بل على جهة زوجيته لهذه المرأة، فمثل هذا الطلب لا يسمى عرفا أمرا بلا إشكال، لا يسمى أمرا. كذلك مرة يطلب الملك من أخيه طلبا بانيا طلبه على جهة علوه ويطلب من أخيه بما هو أحد أفراد رعيته، ومرة لا، يبني طلبه على جهة الأخوة والمساواة الموجودة بينه وبين أخيه، هذا لا يسمى أمر. فما ذكره الماتن من صدقة الأمر على طلب العالي وإن لم يكن مستعليا باطل جزما، والعرف ببابكم. وهذه التماسات الملوك من إخوانهم وزوجاتهم أكبر شاهد ودليل على ما ادعينا. وضحت النقطة الأولى؟ فلا العلو غير مطلق.
نعم. قد يقول قال بأن اعتبار العلو في الطلب لا يعني أنه كل ما صدر من العالي لابد أن يكون طلبا.
لذلك أنا ما قلت أن الماتن تبناه اعتبار العلو وحده. لو قال اعتبار العلو في الجملة فمعناه العلو له دخالة، بس هذا لا يمنع من دخالة غيره أيضا في صدقه. لا، هو قال باعتبار العلو وحده، يعني الاستعلاء ما له أي دخالة في صدق الطلب. لذلك صرح بأن الطلب يصدق على الأمر يصدق على يصدق على طلب العالي وإن لم يكن مستعليا. نحن خالفين في هذا. المسألة الأخرى، نحن قلنا الآن العلو غير معتبر، فبالاستعلاء، الاستعلاء هو المدار في صدق الأمر أيها الأخوة. الاستعلاء هو المدار في صدق الأمر. طيب قد تجي تقول لي أنت ما الماتن قال بأن إطلاق الأمر على طلب السافل المستعلي إطلاق
مجازي.
أقول هذا غير صحيح. العرف يطلقون في مقام توبيخ المستعلي السافل المستعلي يقولون لما تأمره، وإطلاقهم هذا ليس إطلاقا مجازيا. خشوا الدليل يا أخوان. سمة الإطلاق المجازي، عدم سمة الإطلاق المجازي صحة السلب. يعني أنا أعطيكم مثال، الأسد بما له من معنى حقيقي يصدق على الحيوان المفترس المعروف أو لا يصدق؟ يصدق بما له من معنى حقيقي، يصدق على الحيوان المفترس الذي تعرفونه. طيب هل يصح سلبه عن هذا الحيوان المفترس؟ أستطيع أن أشير إلى الحيوان المفترس وأقول هذا ليس بأسد؟ لا. يصح حمل لفظ الأسد عليه ولا يصح سلبه عنه بما لكلمة الأسد من معنى ارتكازي. كلمة الأسد بما لها من معنى ارتكازي يصح حملها على الحيوان المفترس ولا يصح سلبها عنه. فمن هنا نعرف أن استعمال العرف لكلمة الأسد في هذا الحيوان المفترس استعمال. طب خليني لاستعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع. كلمة الأسد تستعمل في الرجل الشجاع، يشيرون إلى الرجل الشجاع ويقولون هذا أسد. ما هو أمارة كون هذا الاستعمال مجازا وليس حقيقة؟ أمارة ذلك أنهم وإن كانوا يحملون كلمة الأسد على الرجل الشجاع إلا أنهم يصححون سلبها. يعني لو جيت أنا لهذا الذي قال أشار إلى زيد الشجاع وقال هذا أسد، جئت وقلت له هذا ليس بأسد، يخالفني أو يوافقني؟ يوافقني، يقول نعم هو ليس بأسد حقيقة وإنما هو شجاعا كالأسد. إذا اتضحت هذه الفكرة لكم خلنا نطبقها على المقام. العرف يطلقون الأمر على طلب السافل المستعلي ويقولون للسافل المستعلي لما تأمر، مستنكرين عليه في مقام توبيخه. الماتن قال هذا الإطلاق إطلاق مجازي، جريا على ماذا؟ جريا على اعتقاده في حق نفسه من أنه عالم. نقول هذا الإطلاق إطلاق حقيقي وأمارة الحقيقة. أن العرف لا يصححون سلب الأمر عن طلبه. إن قلت لهم هو لم يطلب يقولون لا هو طلب ولا حق له أن يطلب. عفوا إن قلت لهم هو لم يأمر يقولون لا هو أمر ولا يحق له أن يأمر. علامة أن إطلاق الأمر على طلب السافل المستعلي بما للأمر بمعنى حقيقي أنهم لا يصححون سلب الأمر عن طلب السافل المستعلي. لذلك إذا بدنا نمثل بمثال يقرب لنا الصورة، من مثل بمثال المجتهد؟ من مثل بمثال من يدعي الاجتهاد؟ زيد المدعي للاجتهاد إذا قلت له حدثنا أيها المجتهد، هذا استعمال مجازي جريا على اعتقاده. خلي نمثل بمثال آخر. مدعي الاجتهاد إذا أبدى رأيه في مسألة أقول له لما تفتي الناس؟ إطلاق الفتوى على رأيه الذي يبديه إطلاق حقيقي أو مجازي؟ إطلاق حقيقي، لأن الفتوى هي الرأي الذي يبديه الإنسان استنادا إلى اجتهاده ولو كان اجتهاده مزعوما. لذلك أنا أذمه وأوبخه على إفتائه إفتاء حقيقي ولكن مع عدم أهليته للإفتاء. فالرأي المبدى من مدعي الاجتهاد فتوى حقيقة، والذي جعل فتوى رأيه فتوى هو ادعاؤه للاجتهاد. فإذا المثال اللي بيقرب الصورة افتاء من يزعم الاجتهاد، هو يفتي حقيقة ونذمه على ماذا؟ على افتائه مع عدم أهلية الافتاء عنده. كذلك الطالب السافل المستعلي يأمر ونذمه على أمره مع عدم كونه ممن له شأنية الأمر، فهو طلبه أمر حقيقة إلا أن صدوره منه قبيح. طيب خلاص
الله عز وجل في أوامره لا يكون دائما مستعليا.
نعم،
لأن على اعتبار الاستعلاء من العلوم عندما لا يستعمل الله عز وجل العلوم استعلاء في أوامره لا يكون أمر.
الآن سأقول سؤال لطيف، الآن سأبين، أنا سأختم الكلام بالنظر إلى هذه الجهة، ولكن قبل أن أجيب عن هذا السؤال توجد نكتة حتى لا أغفل. ما أعتقده أن الذين قالوا باعتبار العلو في معنى الأمر خلطوا بين ما هو معتبر في صدق الأمر عرفا على الطلب وبين ما هو معتبر في حكم العقل بلزوم امتثال الأمر. الطلب حتى يصدق عليه الأمر عرفا لا يعتبر فيه إلا الاستعلاء. بعد أن يستعلي الطالب ويصدق على طلبه أنه أمر، تجي مرحلة أخرى، هذا الأمر يجب امتثاله أو لا يجب امتثاله؟ إذا لم يكن الأمر عاليا لا يجب امتثال أمره. فوقع الخلط للبعض بين ما هو معتبر لدى العرف في صدق الأمر على الطلب وبين بعدما يصدق الأمر على طلبه ما هو معتبر في حكم العقل بلزوم امتثال هذا الأمر. العلو معتبر في حكم العقل بلزوم امتثال الأمر وليس معتبرا في صدق الأمر على الطلب. لابد من التمييز بين هاتين المرحلتين. لذلك نحن قلنا طلب السافل المستعلي أمر حقيقة أو ليس أمرا حقيقة؟ بناء على ما ادعيناه نحن أمر حقيقة غاية ما في الأمر. قد يسلب الأمر عن مثل هذا الطلب، سلب الأمر عن مثل هذا الطلب مجاز وليس حقيقة. هو أمر حقيقة ولكن قد أقول أصلا هو لم يأمر. من أي باب؟ من باب تنزيل أمره منزلة العدم. ليش؟ لأن الأمر الذي لا يجب امتثاله بمنزلة العدم هو أمر حقيقة، ولكن لأن أمره هذا لا يجب امتثاله عقلا فهذا الأمر بمنزلة العدم. أشبه ما يكون بلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذه الصلاة لجار المسجد خارج المسجد هي صلاة حقيقة تجزئ، ولكن لأنها قليلة الثواب جدا فنزلها الشارع منزلة العدم ونفى عنها أنها صلاة، قال لا صلاة ليست بصلاة هذه. فهذا النفي والسلب نفي مجازي تنزيلا للموجود منزلة العدم لعدم ترتب أثره المرغوب عليه وهو الثواب. كذلك عندما أقول لأمر السافل المستعلي هذا ليس بأمر، هذا نفي مجازي تنزيلا للأمر الحقيقي منزلة اللا أمر لعدم ترتب الأثر المرغوب. الأثر المرغوب على الأمر ما هو؟ لزوم الامتثال. السافل مع عدم كونه عاليا في الواقع لا يحكم العقل بلزوم امتثاله، امتثال أمره. طيب الآن نأتي إلى جواب سؤال الشيخ. هذا البحث من أصله وأساسه أيها الأخوة كما ذكر بعض المحققين لا ثمرة عملية من ورائه. ليش؟ لأنه نحن الأوامر التي نبحث عنها كأصول هي الأوامر، الأوامر الصادرة من المولى الحقيقي الذي هو الله عز وجل. المولى الحقيقي واجب لكلا الأمرين، العلو والاستعلاء. المولى الحقيقي أولا هو عال ولا عالي فوقه، ثانيا هو في طلباته التي يطلبها من عباده في الغالب الغالب يبني طلبه على ماذا؟ على جهة العلو الحائز لها، يعني طلباته مستندة إلى جهة مولويته. لذلك ما في ثمرة من أن نبحث المعتبر العلو وحده أو الاستعلاء وحده أو العلو والاستعلاء معا أو أحدهما، لأن الأوامر اللي نبحث عنها هي الطلبات الصادرة من العالي المستعلي. نعم في بعض الموارد القليلة جدا صدر طلب من المولى مع استخفاض الجناح، كما في قوله عز وجل من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. بس حتى في هالموارد ما في ثمرة، لأنه قد تجي تقول لي إذا قلنا بمقولة صاحب العفاء الكفاية يعني المعتبر هو العلو فقط فهذا أمر والأمر يجب امتثاله. أما إذا قلنا أن الاستعلاء معتبر فهذا الطلب ليس أمرا لأنه لم يستعلي، استخفض مستخفض الجناح. أقول أصلا هذا لا ثمر له. ليش؟ لأنه من الثابت بالضرورة أن المورد الطلب هنا مستحب وليس بواجب. من يقرض الله قرضا حسنا مسألة استحباب التصدق. من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، صحيح الله طلب طلب المستخفض بجناحه، بس مورد الطلب هنا أمر مستحب بضرورة الفقه وهو نعم عمود هذا المورد. معنى ذاته في قضية خارجية تغنينا عن بحث أن الاستعلاء معتبر أو غير معتبر. لذلك الحق والإنصاف أن هذا البحث ليس، البحث ليس هناك ثمرة ترجى من ورائه. إذا اتضح الكلام إلى هنا، إذا اتضح الكلام إلى هنا عند ذلك ننتقل إلى الجهة الثالثة من الجهات المبحوث عنها والمرتبطة بمادة الأمر. الجهة الثالثة لأي شيء معقودة أيها الأخوة. اليوم نقدم الكلام في الجهة الثالثة وغدا نختم الكلام في الجهة الثالثة إن شاء الله تعالى. الجهة الثالثة بعد أن عرفنا أن معنى الأمر هو الطلب، وعرفنا أن الأمر ليس مطلق الطلب بل هو الطلب من العالم بناء على رأي صاحبه. طيب هناك جهة أخرى يجب أن نبحث عنها، الأمر هل هو مطلق الطلب من العالي أم أنه خصوص الطلب الإلزامي؟ لأن الطلب كما تعرفون أيها الإخوة قد يكون طلبا إلزاميا يستتبع المعاقبة على المخالفة، وقد يكون الطلب طلبا استحبابيا نبيا غير إلزامي بحيث أن المطلوب منه إذا خالف فهذا لا يستتبع عقوبة. فنحن بدنا نعرف الأمر موضوع للطلب ولطلب العالي، بس هل هو موضوع لخصوص الطلب الإلزامي أم أنه موضوع لمطلق الطلب أعم من أن يكون هذا الطلب طلبا إلزاميا أو طلبا ماذا؟ ندبيا غير إلزامي. إذا قلنا بأن الأمر موضوع للطلب الإلزامي لخصوص الطلب الإلزامي بيصير استعمال لفظ الأمر في الأمر في الطلب غير الإلزامي ماذا؟ استعمالا مجازيا، لأنه استعمال للفظ في غير ما وضع له. أما إذا قلنا أن الأمر موضوع لمطلق الطلب فعند ذلك يصير لفظ الأمر مشتركا معنويا بين الطلب الإلزامي والطلب غير الإلزامي، بيصير استعماله في الطلب غير الإلزامي استعمال مجازي شيء؟ لا، يحتاج إلى قرينة. إذا كان موضوع لمطلق الطلب، إرادة الطلب غير الإلزام منه تحتاج إلى قرينة، ولكنها ليست من قبيل قرينة المجاز المصححة للاستعمال. وهذه نقطة أريد أن أبينها وتنفعكم في غير هذا المقام إن شاء الله. وفي مسألة قبل أن ندخل في تحرير أو في بيان الحق في هذه المسألة، أن الأمر موضوع لخصوص الطلب الإلزامي أو لمطلق الطلب، هناك أمر متفق عليه بين العلماء يجب أن نذكره. الكل متفقون أن كلمة الأمر إذا أطلقت تكون ظاهرة في الطلب الإلزامي. ما في فقيه يتردد أنه إذا استعملت كلمة الأمر بمعنى الطلب في القرآن الكريم أو في السنة المعصومية المباركة، لابد أن يحملها على الطلب الوجوبي، لأن المتبادر عرفا من لفظ الأمر من لفظة الأمر عند إطلاقها هو الطلب الوجوبي، هو الطلب الوجوبي. ما في فقيه يتردد في ذلك. ولذلك نرى العقلاء كلهم متفقون، العقلاء كلهم متفقون أنه إذا أمر السيد عبده بشيء وتخلف العبد ولم يمتثل، فإن هذا العبد يستحق العتاب بل يستحق العقاب، وليس هذا الاتفاق من العقلاء إلا لأن كلمة الأمر إذا أطلقت بلا قرينة المتبادر العرفي منها عندهم ما هو الطلب الوجوبي. فإذا مسألة أن كلمة الأمر عند الإطلاق تكون ظاهرة في الطلب الوجوبي مسألة متفق عليها بين العقلاء بل بين العلماء بل بين العقلاء. النزاع في ماذا؟ في منشأ هذا الظهور. هل منشأ ظهور كلمة الأمر في الطلب الوجوبي هو وضعها لخصوص الطلب الوجوبي فيكون استعمالها في الطلب الندبي مجازا، أم أن منشأ ظهور كلمة الأمر في الطلب الوجوبي هو وضعها لمطلق الطلب إلا أنها تنصرف عند الإطلاق إلى خصوص الطلب الوجوبي؟ لأنه أنتم تعرفوا أن المطلق ينصرف أحيانا إلى بعض أفراده ومصادقه، كما مثلنا في الدروس السابقة بكلمة رب معناها المدبر مطلقا، ولكن كلمة رب إذا أطلقت بلا قرينة تنصرف للفرد الأكمل وهو رب الأرباب رب العالمين عز وجل، وإرادة الأفراد الأخرى من هذه الكلمة تحتاج إلى قرينة. بس هذه القرينة، هل قرينة مصححة للاستعمال أو قرينة معينة للمراد؟ قرينة معينة للمراد وليست قرينة مصححة للاستعمال. بدنا نميل، لأنه الاستعمال حقيقي منه مجازي، هذا مشترك معنوي. المشترك المعنوي استعمال اللفظ اللي هو مشترك معنوي بين أفراد متعددين، استعماله في كل واحد من الأفراد استعمال حقيقي. فشو الفرق بين قرينة مصححة للاستعمال وقرينة معينة للمراد ولا يتوقف عليها صحة الاستعمال؟ هذا السؤال بالخصوص أنا أتوقع من طالب العلم أن يعرفه قبل أن يدرس أي كتاب أصولي. ليش؟ لأن جواب هذا السؤال مر معنا في أوائل الرسالة العملية، عندما درسنا في المقدمات الرسالة العملية في أوائل الرسالة العملية، إذا تذكرون أول باب المياه عندما قسموا الماء إلى مطلق ومضاف ماذا قالوا؟ قالوا الماء المطلق هو ما يستعمل فيه لفظ الماء بلا قرين، يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا قرين. الماء المضاف كعصير الرمان هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه إلا بقرين، فالقرين هنا قرينة مصححة للاستعمال، بدونها لا يصح. إذا أشرت إلى عصير الرمان وقلت هذا ماء هذا استعمال خاطئ، إلا نقول ماء الرمان. كلمة الرمان في قول ماء الرمان قرينة مصححة لاستعمال لفظ الماء في العصير. أما بالماء المطلق عندما أقول ماء البحر، وببالي أن سلخويا وغيره مثلوا بهذا المثال، ماء البحر كلمة البحر قرينة، بس هل هي قرينة مصححة للاستعمال أو معينة للمراد؟ معينة للمراد. أستطيع أن أشير إلى البحر ومن دون أي قرينة أقول ماء، استعمال لفظ الباء الماء في ماء البحر يصح بلا قرينه. طب ليش آتي بكلمة البحر؟ لأنه ماء معنى مطلق بيصدق على ماء البحر وماء النهر وماء زمزم. حتى أعين المصداق المراد من هذا المعنى المطلق آتي بقرينة معينة للمراد من دون أن تتوقف عليها صحة الاستعمال. واضح الكلام؟ وأنا شرحت فيما سبق أن الحقيقة والمجاز يرتبطان بالمراد الاستعمالي من اللفظ. بعد تمامية المراد الاستعمالي من اللفظ تعيين المصداق المراد من هذا المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، إذا ما بيرتبط بالحقيقة والمجاز. نرجع إلى ما نحن فيه. فإذا كان لفظ الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، استعماله بالطلب الندبي يكون ماذا؟ مجاز، نحتاج إلى قرينة مصححة للاستعمال. أما إذا كانت كلمة الأمر موضوعة لمطلق الطلب فاستعمالها في خصوص الطلب الوجوبي أو في الطلب الندبي حقيقة، ولكن تنصرف عند الإطلاق إلى الطلب الوجوبي، وإرادة الطلب الندبي منها في بعض الاستعمالات هي التي تحتاج إلى قرينة. هذه القرينة تكون قرينة معينة للمصداق المراد من المعنى العام وليست قرينة مصححة للاستعمال. طيب إذا اتضح هذا أيها الإخوة، فإن شاء الله غدا نتكلم في ماذا؟ في منشأ هذا الظهور، وهل أنه الوضع أم أنه الانصراف من الإطلاق. والحمد لله رب العالمين.
Oh.